بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يسر ويطيب لنا نلتقي مع إخواننا الأفاضل في مركز الفرقان في خير ما يلتقى فيه في مجلس من مجالس الذكر والإيمان ورحمة لتناول درس من دروس العلمية في أهم الموضوع من المواضع مع فضيلة الشيخ الغديان وهو ينتمي من فضل الله تعالى والمنة إلى مجلس هيئات كبار العلماء والمادة التي سيلقي لنا درس وهي مادة في العقيدة والتوحيد وعنوان الكتاب وهو كتاب مختصر كتاب التوحيد الذي اختاره شيخ لنا هذا الكتاب نعم
نبدأ
إن شاء الله يا شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الكلام على هذه الآية قوله لا تشركوا هذا نهي عن الشرك والنهي يقتضي التحريم ومعنى ذلك أنه يقول اتركوا الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله والمعنى العام لهذه الآية هو أن الله جل وعلا يأمر عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، وذلك من أجل أن يكون الأمر في لجميع أنواع العبادة سواء كانت عبادة باللسان أو كانت عبادة بالجوارح أو كانت عبادة بالقلب، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع الشرك، وذلك من أجل أن يكون النهي عن الشرك يعني عام لجميع أنواعه سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. والعلاقة بين هذه الآية وبين الباب أن الله سبحانه وأنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهي مشتملة على تفسير التوحيد، وذلك أنه عبادة لله وحده وترك جميع أنواع الشرك. والأحكام التي تؤخذ من هذه الآية منها وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الأمر المجرد يقتضي الوجوب إلا إذا وجد صارف يصرفه عن أصله، وليس هناك صارف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. والحكم الثاني هو تحريم الشرك، لأن الله نهى عنه والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا لوجود صارف، ولا يوجد صارف يصرفه عن هذا الأصل هنا، فهو أشد يعني في الشرك أشد المحرمات. الحكم الثالث أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. الحكم الرابع أن الشرك حرام، قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيء نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا كانت في سياق نهي أو في سياق نفي أو في سياق شرط مثلا فإنها تكون عامة. والحكم الخامس أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح من عباد الله ولا صنم وغير ذلك. هذا هو الكلام على هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الكلام على هذه الآية، قوله تعالوا يعني هلموا وأقبلوا، وقوله أتلوا يعني أقصص عليكم وأخبركم بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا. وقوله حرم، الحرام هو الممنوع منه، وتعريفه هو ما يعاقب فاعله، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا. وقوله الآيات يعني قول المؤلف رحمه الله الآيات، أي إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، من قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية الثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمعنى العام لهذه الآية: يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله جل وعلا وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام، فكانوا يقتلون الأبناء ويقتلون البنين تقربا لأصنامهم، فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، لأن الشيطان هو الذي يزين للإنسان ترك الواجب ويزين له فعل المحرم، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال تعالى: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الآية. فيقول: هلموا أقصص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا أو ظنا، بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذا الوصايا العشر، التي هي الأولى: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما، فشمل كل أنواع الشرك. والحب الثاني: وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا وتبرونهما، وذلك ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحكم الثالث: وصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوهم خشية الفقر، لأنهم كانوا يقتلون أبناءهم خشية أن يأكلوا معهم الطعام. والحكم الرابع: وصاكم ألا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هنا جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية والاعتقادية وكذلك المالية. والحكم الخامس: وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، ولهذا يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أن الإنسان يعني لا يقدم على قتل العمد. والمقصود هنا النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد الإسلام. والحكم السادس وصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن، يعني من الاشتغال بماله من ناهية من الاشتغال به وتربيته له بالبيع والشراء، ويكون ذلك بكل أمانة. والحكم السابع قوله جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم، يعني أن الإنسان يعدل فيما بينه وبين الناس في جميع معاملاته، فلا يعدل مع شخص ويترك العدل مع شخص آخر. والحكم الثامن قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد، بالعدل في الفعل وكذلك بالقول. وقوله والحكم التاسع وبعهد الله أي وصيته التي وصاكم بها، أوفوا يعني انقادوا، لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحكم العاشر وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي وصاكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها هو التوحيد، هو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني السبل هي البدع والشبهات، لأن كل سبيل يخالف الصراط المستقيم، كل سبيل يخالف الصراط المستقيم فهو من السبل التي نهى الله عنها. وقوله فتفرق بكم عن سبيله، يعني تميل وتتشدد بكم عن دينه، يعني أن سلوكها فيه صدود عن دين الله جل وعلا. وعلاقة هذه الآية بالباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. ويستفاد من هذه الآية جملة من الأحكام. الحكم الأول أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات، والثاني عظم حق الوالدين، والثالث تحريم قتل النفس بغير حق، والرابع تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل به على إصلاحه، والخامس وجوب العدل في الأقوال والأفعال والمقاصد على القريب والبعيد في الظاهر والباطن، والسادس وجوب العهد وجوب الوفاء بالعهد، والسابع وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه، والثامن أن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا ولا يمكن أن يشركه في حقه أحدا.
السلام عليكم ورحمة الله.
قال المؤلف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الكلام على هذا، على كلام ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود، صحابي جليل، والوصية هي الأمر المؤكد المقرر، وخاتمه الخاتم بفتح التاء وكسرها، حلقة ذات خص من غيرها، وختمت على الكتاب يعني طبعت. والمعنى لهذا الأثر يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أوصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه وتعالى قد ختم كل آية منها بقوله: ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. والعلاقة بين هذا الأثر وبين الباب بيان ما ذكر في هذه الآيات، كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالتوحيد والبعد عن الشرك. ويؤخذ من هذا الأثر أهمية هذه الوصايا العشر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي به بما أوصى به الله جل وعلا. والثالث بيان فقه ابن مسعود رضي الله عنه ودقة فهمه لكتاب الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. والكلام على هذا الحديث هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن كعب بن عمر الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن، شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، مات بالشام سنة 18 هجري وله 38 عاما يعني من العمر. وقوله رديف، الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، وقوله أتدري هل تعرف يعني هل تعرف، وقوله حق الله يعني ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد، وقوله حق العباد على الله يعني ما كتبه على نفسه. وهذه الكتابة هي من باب الإحسان والفضل من الله جل وعلا، وليست من باب الكتابة الواجبة التي تكتب على الخلق، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذه كتابة واجبة عليهم. وقوله أبشر الناس يعني أخبرهم بذلك ليسروا به. وقوله يتكلوا يعني يعتمدون على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. والمعنى العام لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله، وألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، لأن هذا أسلوب من أساليب التعليم، يعني أنك إذا أردت أن تعلم فيكون من طريقة التعليم أنك تستفهم عن بعض الأشياء، ثم إذا تنبه المستمع فإنك تأتي بالجواب. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه مشتمل على تفسير التوحيد بأنه عبادة لله وحده لا شريك له، ويستفاد من هذا الحديث جملة من الأحكام. من هذه الأحكام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار، والثاني الحكم الثاني جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، والثالث التعليم بطريقة السؤال والجواب، والرابع أن من سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، كما قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يجيب عن شيء ليس عنده علم، بل يقول الله أعلم، فإن أجاب عن ذلك فإنه يكون محرما من جهة، ويكون جاهلا مركبا من جهة أخرى، لأن الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. والحكم السادس أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة التوحيد. والسابع فضل التوحيد وفضل من تمسك به. والثامن تفسير كلمة التوحيد أنه عبادة الله وحده لا شريك له، واستحباب بشارة المسلم بما يسره، وجواز كتمان العلم للمصلحة، وتأدب المتعلم مع معلمه. هذا هو منتهى هذا الدرس، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تطرحونها.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم يا شيخنا على هذا الدرس وجزاكم الله خيرا. فالآن عندنا بعض الأسئلة يا شيخنا الفاضل، لو تفضلت.
نعم
إن شاء الله. السائل يسأل يقول هل يجوز أن نجمع الصلوات كلها في سفر؟ يعني السائل يقول سمعت أن في أول يوم سفر يجوز أن نجمع مثلا الصبح مع الظهر والعصر والمغرب، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب الظهر تجمع مع العصر، والمغرب تجمع مع العشاء، ويكون الوقت وقت تأخير، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر إلا بعد دخول وقت الظهر، ولا يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء إلا بعد غروب الشمس. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر، ووقت العصر وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة وقت الاصفرار إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر من العصر فقد قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، ويمتد وقت الاختيار فيه إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا يعتبر وقت ضرورة. ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، فلا يجوز جمع الفجر مع المغرب والعشاء، ولا يجوز جمعه مع الظهر والعصر، بل يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. ولكن لا بد أن يكون السفر، يعني ما يكون السفر محرما، فإن كان السفر محرما فإنه لا يجوز للإنسان أن يجمع فيه، وللإنسان أن يجمع إذا كان في الطريق، وإذا وصل إلى بلد وأراد أن يقيم 4 أيام فيما دون، يعني دون 4 أيام، فإنه له القصر وله الجمع، أما بعد 4 أيام فإنه لا يجوز له، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: كيف أتعامل مع الكفار في مكان العمل؟ لدينا مكان واحد للأكل والغسل وخلع الثياب، فهم بدون أخلاق ولا حياء، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الله تعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويقول جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل واحد من بني آدم وكل الله به ملائكة 4، ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبان الحسنات والسيئات، وتعرض هذه الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. فالواجب على المسلم أن تكون له شخصية مستقلة تطبق أحكام الإسلام ولا ينظر إلى غيره، لأن كل واحد كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، كل واحد مأخوذ بذنبه. فيحرص المسلم على أن تكون له شخصية مستقلة يطبق فيها الإسلام تطبيقا صحيحا، ولا ينظر إلى من يخالف ذلك سواء كان مسلم أو كان غير مسلم. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: نظرت لله أن أعمل شيء، ولكن الشيء الذي نظرت لله مبني على الحرام، هل علي كفارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن ينذر فعل أمر محرم، لأن هذا محرم في الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يوجب على نفسه فعل أمر محرم. لا يجوز له، يعني نفس النذر هذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وفي الواقع أن هذا النذر لم ينعقد، لأن هذا نذر يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وكذلك على هذا السؤال يقول: وإذا كان الشيء الذي نظرت لله مبني على الحلال وتوقفت عنه، هل علي كفارة؟ وما هي الكفارة؟
هذا يكون نذر طاعة، هذا يكون نذر طاعة، ويجب عليه الوفاء به، وإذا لم يفي به فإنه يكون آثما، يجب عليه الوفاء. نعم.
وكذلك هذا السائل يقول: وما هي الكفارة؟ هل هي إطعام 10 مساكين أم
إيه؟ كفارة النذر كفارة يمين.
نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك السائل يقول: وهذه الكفارة هل يجوز له أن يعطيها خارج البلد؟
الكفارة يعطيها في بلده، البلد الذي هو فيه يخرجها فيه، إلا إذا لم يجد مستحق فما في مانع.
أحسن الله إليكم.
هذا الجواب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: تأتينا بعض البضائع من دولة اليهود مكتوب عليها صنع في إسرائيل، نعم صنع في إسرائيل، فهل يجوز شراؤها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا تبع سياسة الدولة مع شعبها، وأنا ما أجيب عن جميع الأسئلة التي لها علاقة بالدولة والشعب، هذا ما يخصني أنا حتى أجيب عنه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: زوجتي تدرس اللغة العربية ولكنها تستعمل وسائل النقل بوحدها لأن المدرسة بعيدا شيئا ما، فما رأيكم يا شيخ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: أولا، لا يجوز لرجل أجنبي أن يخلو بالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، الحديث. ولا يجوز لها أن تسافر سفرا يعني بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: دخلت وقلت السلام عليكم للجميع، وكلما صافحت أخا أرددت السلام، وقال لي أخ، يعني هذا الأخ، بأن هذه بدعة، أفيدونا يا شيخنا الفاضل؟
ما هي البدعة؟
يعني أن يردد السلام دائما لكل واحد.
لا، ما في مانع هذا، إذا سلم عليهم جميعا كفى، وإذا سلم على واحد منهم فإنه يؤجر على سلام كل واحد منهم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: اشتريت بيتا بالربا منذ 5 سنوات، ولكن عدت إلى رشدي وتبين لي أن هذا حرام، فماذا علي علما أن يبقى لي 5 سنوات أخرى لأكمل ثمن البيت؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
على كل حال، من جهة الأصل، إذا كان العقد مشتملا على ربا فإن العقد غير صحيح، هذا هو الحكم الشرعي. إذا كان العقد على ربا فإن العقد غير صحيح من أصله، وإذا كان غير صحيح من أصله فلا يجوز الاستمرار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: بعدما يؤذن المؤذن الناس يقومون ويصلون 2 ركعات يعني مباشرة، هل هذا وردت يعني في السنة هذه الركعات؟
الذين يفعلون هذا الفعل يتمسكون بحديث بين كل أذانين صلاة، ويفسرون بالأذانين يعني الأذان والإقامة، هذا هو المستند الذي يستندون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: من الناس من يتركون أولادهم وهم في صغار السن، هل يعتبر هؤلاء هل يعتبر هؤلاء الأولاد يتامى؟ أفيدونا.
الجواب: اليتيم هو الذي فقد أباه، والفقد قد يكون حقيقة، يكون حقيقة بمعنى أنه ميت، وقد يكون في حكمه يعني يكون مثلا مهمل، لكن هذا يتيم حكما، ما هو يتيم حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن ترتدي جلباب من ألوان مختلفة كالأبيض مثلا؟ هل هذا يدخل في التزين؟
الجواب: ما كان من ملابس الرجال لا يجوز لها أن تلبسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في أي حال، في أي صورة من الصور، وفي أي حال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: أم زوجتي اعتنقت ولد والآن وصل إلى 25 من عمره، فهي تقول: هل يجوز لها أن تخلع الحجاب أمامه؟ وهل الاختلاط في هذه الحالة جائزة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
وهل إيش؟
يعني وهل يعني هذا الاختلاط يعني في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كانت قد أرضعته فهو ولدها من الرضاع. إذا كانت أرضعته الرضاع الشرعي، يعني 5 رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فإذا عاد عليه فرضعة أخرى، فإذا أكمل 5 رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ولدها من الرضاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أو مثلا أرضعته بنت من بناتها مثلا، فالمقصود إذا كان هناك رضاع شرعي ما في مانع، أما إذا لم يكن فهو أجنبي منها. هذا هو الجواب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: هل يمكن لكم يا شيخنا الفاضل أن تعطونا بعض النصائح أو بعض التوجيهات فيما يتعلق يعني بالجماعة التبليغ؟ لأن هذه الفتن قد انتشرت بسرعة عظيمة، لذلك نريد بعض النصائح فيما يتعلق بهذه الجماعة، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشخص يتلقى دينه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الصحابة الذين طبقوا ما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. فالشخص يأخذ دينه من هدر من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع أي جماعة من الجماعات. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول، وهي مرأة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصبغ وأن تصبغ يعني شعرها بالألوان؟ أفيدونا.
الجواب: نعم. إذا كان هذا الصبغ مباح وكان طاهرا وكان لا يمنع وصول الماء إلى الشعر عندما تريد أن تغتسل من النفاس أو تغتسل من الحيض أو تغتسل من الجنابة أو تتوضأ مثلا وتريد أن تمسح على رأسها، إذا كانت هذه الأمور كلها مفقودة فيه، يعني يكون مباحا ويكون طاهرا ولا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فإن هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل يجوز لنا أن نتحدث مع امرأة عبر الهاتف بقصد إني أريد أن أتزوج بها؟
الجواب: إذا أراد أن يتزوج امرأة فإنه يذهب إلى أهلها ويكلم ولي أمرها، ولا يكون بينه وبينها كلام ابتداء، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد تتعلق به ويتعلق بها، ثم يريد أن يراها وتريد أن تراه، ثم بعد ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه. الشخص عندما يريد أن يتزوج امرأة يذهب إلى ولي أمرها، وله أن يراها قبل أن يعني يجزم على النكاح بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يجوز للشخص أن يرى المرأة قبل الإقدام على خطبتها. هذا هو الجواب عن السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فنكتفي يا شيخنا الفاضل بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على كل ما قدمتم لنا.
سلم لنا على الإخوان
إن شاء الله، كلهم يسلمون عليكم يا شيخنا الفاضل.
الله يسلمنا وإياكم من النار.
آمين.
بأمان الله.
السلام عليكم ورحمة الله.